بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر وولي الأمر عجل الله فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام. ماذا قدم الإمام علي عليه السلام من عطاء للمجتمع الإنساني؟ نقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة 13 من شهر محرم الحرام لعام 1442 للهجرة النبوية بعنوان المنهج العلوي في إدارة الأزمات، وذلك في حسينية السنان بالقطيف.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتناول ثلاثة محاور: الفتنة في المنظور القرآني، القراءة التحليلية لمبدأ التقية، الإدارة العلوية في مواجهة الفتن. المحور الأول: الفتنة في المنظور القرآني. ما هو مفهوم الفتنة وما هي مصاديقها في القرآن الكريم؟ الفتنة عبارة عن الاضطراب، سواء كان اضطرابا نفسيا أم سلوكيا، فإن الاضطراب يعبر عنه بالافتتان والفتنة. والقرآن الكريم أطلق الفتنة على عدة أنواع: الفتنة الفكرية كما في قوله تعالى: الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة. أي أن تأويل القرآن منشأ لفتنة فكرية، والفتنة الفكرية تعني التيار الذي يتبنى التشكيك في المعتقدات والمبادئ بحيث يحدث اضطرابا فكريا في نفوس المسلمين، فيلتبس الحق بالباطل والصواب بالخطأ. النوع الثاني: الفتنة المادية،
كما في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. من أوضح أمثلة ذلك أن المجتمع الذي لا يعمل بمبدأ العدالة في توزيع الثروة تصيبه فتنة، وهي فتنة الطبقية، هذه فتنة مادية. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أن المجتمع الذي لا يطبق أمره تعالى في تجسيد العدالة في توزيع الثروة، هذا المجتمع تصيبه فتنة، وهي فتنة اقتصادية، فتنة مادية، حدوث الطبقية الفاحشة بين فقرائه وأغنيائه، كما ورد عن الإمام علي عليه السلام: ما جاع فقير إلا بما متع به غني. النوع الثالث: الفتنة الروحية، وهي عبارة عن الامتحان والابتلاء الذي يمر به الإنسان المؤمن نتيجة بعض الأحداث والمواقف. عندما يقول القرآن الكريم: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي امتحانا لكم. عندما يقول القرآن الكريم: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني وهم لا يبتلون ولا يمتحنون. عندما يقول القرآن الكريم: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، الأموال والأولاد امتحان يمتحن به الإنسان ليميز مدى إيمانه وصبره وصموده. النوع الرابع: الفتنة الاجتماعية، وهي أشد أنواع الفتن خطرا. الفتنة الاجتماعية يعبر عنها القرآن الكريم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الفتنة الاجتماعية هي أن يتحول الاختلاف إلى الاحتراب. الاختلاف على قسمين: اختلاف موضوعي واختلاف عدائي. الاختلاف الموضوعي هو الاختلاف الفكري الناشئ بين طرفين، لكل طرف أدلته براهينه، هذا اختلاف موضوعي. الاختلاف العدائي عندما يتحول الاختلاف الفكري إلى عوامل شخصية، إلى عوامل ذاتية، فيصبح تحزبا. متى ما تحول الاختلاف الفكري إلى أحزاب، إلى تحزبات، إلى تيارات، أصبح ذلك الاختلاف منشأ للاحتراب. التحزب يؤدي إلى الاحتراب، والاحتراب يعني انهيار المجتمع الإسلامي وتمزق صفوفه، كما حدثت مذابح وجرائم طائفية في عدة من المجتمعات العربية، لأن الاختلاف تحول إلى الاحتراب. هذه فتنة خطيرة. القرآن الكريم يقول: والفتنة أشد من القتل. انطلاقا من هذا المحور ننطلق إلى المحور الثاني: القراءة التحليلية لمبدأ التقية. نحن عندما نقرأ النصوص التي ترشد إلى مبدأ التقية، مثلا قول الإمام الصادق: التقية ديني ودين آبائي، ولا دين لمن لا تقية له، أو قوله: تسعة أعشار الدين في التقية. ماذا تعني هذه النصوص؟ هناك قراءة فقهية وقراءة كلامية. القراءة الفقهية أن التقية عبارة عن مجموعة من الأحكام الفقهية، مثلا من كان بين مجموعة من أبناء مذهب آخر وخاف على نفسه أو أمواله يجوز له أن يغسل رجليه في الوضوء أو يصلي متكتفا. التقية عبارة عن مجموعة من الأحكام الفقهية التي تستند إلى النصوص الواردة عن الأئمة ويسندها القرآن الكريم في قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه نسميها قراءة فقهية لمبدأ التقية. القراءة الكلامية لمبدأ التقية، ما هو المنطلق الذي انطلق منه مبدأ التقية؟ هنا اتجاهان، تأملوا معي. الاتجاه الأول هو الاتجاه المرحلي الذي يقول بأن المنطلق الذي انطلق منه مبدأ التقية هو العجز، باعتبار أن أئمة أهل البيت كانوا في موقف ضعف وموقف عجز وعدم قدرة على استلام أمور الحكم في أزمنتهم، فشرعوا مبدأ التقية. المنطلق هو منطلق مرحلي، هو منطلق العجز وعدم القدرة، ولو كانوا قادرين لما شرعوا مبدأ التقية. وهذا هو ظاهر قول الإمام علي عليه السلام: فطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى. مسألة عجز، لا قدرة لي. ولما استلم الأمور قال: لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر. الاتجاه الثاني، الاتجاه الموضوعي، الذي يقول ليس المنطلق الكلامي لمبدأ التقية هو العجز والخوف، لا، وإنما المنطلق لمبدأ التقية هو رعاية الأهداف العليا للإسلام، وهي استمرار رسالة الإسلام ووحدة الأمة الإسلامية وصون المجتمع الإسلامي عن التحزب والاحتراب. هذه القراءة التحليلية المرحوم العلامة شيخ محمد مهدي شمس الدين رحمه الله في كلمته التي ألقاها بمناسبة الاحتفال بعيد الغدير في لندن عام 1990 طرح هذه النظرية، هي موجودة عند غيره لكن هو طرحها فصلها. قال: أنا لا أقرأ التقية في الاتجاه الأول، مسألة عجز وخوف وطرح مبدأ التقية، أقرأها بالاتجاه الثاني أن الأئمة من أهل البيت صلوات الله عليهم إنما أسسوا مبدأ التقية رعاية للأهداف العليا للإسلام، وهو استمرار الرسالة الإسلامية، نبذ الاحتراب بين أبناء المجتمع الإسلامي، صون المجتمع الإسلامي عن أي اختلاف، عن أي انهيار، بحيث هنا تبدو نقطة الخلاف. افترض الأئمة استلموا الحكم وكانت بيدهم الأمور، كيف سيتعايشون مع أوضاع من يختلف معهم؟ نتيجة أكو اختلاف، هناك اختلاف اعتقادي، اختلاف مذهبي موجود حتى في زمن الأئمة، حتى في زمن الإمام علي عليه السلام. كيف سيتعايشون مع هذا الاختلاف؟ هل سيفرضون ما يرونه ديناً أم لا؟ هنا شيخ شمس الدين يقول لا، حتى مع قدرتهم، حتى مع عدم عجزهم، فإنهم سيؤسسون لمبدأ التقية صونا لوحدة الأمة الإسلامية، صونا للأهداف العليا للإسلام، وهي استمرار رسالة الإسلام من دون حدوث احتراب في داخل جسم الأمة الإسلامية. وهو يستند إلى ما ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين. الهدف الأعلى أن تسلم أمور المسلمين، وأن تعيش الأمة الإسلامية وحدة وترابطا وتكاملا. لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين، يعني هناك فرق بين أن يطالب بالخلافة، هذا نعم رهن القدرة، متى ما حصلت له القدرة سيستلم دفة الخلافة، أما التعايش مع الآخر المختلف معتقدا المختلف مذهبا فهذا سن له مبدأ التقية من أجل رعاية الأهداف الإسلامية العليا. صحت نظرية الشيخ شمس الدين أو أخطأت؟ هذا كلام بحث تحليل. صحت هذه النظرية أو أخطأت؟ أقول كلمة أنهي بها هذه النقطة: نحن شيعة الخليج الذين نعيش مع إخواننا من أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى، نحن المصداق الأجلى الممثل لهذه الأهداف العليا، وهي وحدة الأمة الإسلامية. نحن المصداق الأجلى الذي يمثل مراعاة وحدة الأمة الإسلامية وترابط وتواصل أبنائها، انطلاقاً من المبدأ القرآني، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وانطلاقا من قول الإمام علي عليه السلام: لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين، لا من حيث الموقف السلبي بل من حيث الموقف الإيجابي، لأن هناك من يفهم أن الموقف موقف سلبي، يعني نحن ننعزل نترك الأمور لأننا لسنا واردين في تمام الأمور، فنترك نعيش حالة من العزلة، حالة من الوحدة، حالة من السلبية. لا، نحن عندما نتكلم عن مبدأ الوحدة الإسلامية فمبدأ الوحدة هو عبارة عن موقف إيجابي وليس موقفا سلبيا. موقفنا من هذا المبدأ هو المشاركة، المشاركة مع إخواننا من أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى في شتى دول الخليج، في شتى مدن الخليج، المشاركة معهم في مشاريعهم، في فعالياتهم التي تخدم المصلحة العامة لهذه المجتمعات. نحن أبناء هذه الأوطان، ولدنا في ترابها، وعاش آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا فيها، وشيدوا هذه الأوطان وبنوا حضارتها مع إخوانهم من أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى. هذه اللحمة وهذا الربط، ربط التراب، ترابط التراب، ترابط الدم، ترابط الأنساب، ترابط القبائل، ترابط الدين، ترابط الأهداف، يجعلنا معا في مسار واحد. إذن نحن عندما نكرس هذا المذهب، نكرس هذا المبدأ وهو مبدأ الوحدة الإسلامية، فنحن إنما نكرسه بالموقف الإيجابي، أي المشاركة المساهمة مع سائر الفعاليات والبرامج التي تخدم المصلحة العامة لهذا المجتمع الإسلامي بكل تفاصيله وبعرضه العريض. وبالتالي نحن المصداق الذي يمثل سيرة أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين في هذا الموقف الإيجابي. الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، الإمام أمير المؤمنين كيف تعامل مع الوضع بعد وفاة رسول الله؟ هو الخليفة المنصوص عليه بالخلافة من قبل الرسول، وهو المعين للخلافة، وقد أبرز مظلوميته مما حصل، لكنه كيف تعامل مع الوضع؟ هل عاش وحيدا؟ هل تعامل مع الوضع بموقف سلبي أم تعامل مع الوضع بموقف إيجابي؟ نحن الآن نقرأ بعض النصوص التي وردت في كتب المؤرخين. النص الأول ما ذكره الكامل في التاريخ الجزء الثاني صفحة 325 وكتاب تاريخ الأمم والملوك الجزء الثالث صفحة 209 بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله، لما بويع أبو بكر أقبل أبو سفيان وهو يقول إني لأرى عجاجة لا يطفئها إلا دم، يا آل عبد مناف فيما أبو بكر من أموركم؟ أين المستضعفان؟ أين الأذلان؟ علي والعباس. وقال للإمام علي عليه السلام أبا حسن أبسط يدك حتى أبايعك، فزجره علي عليه السلام وقال إنك والله ما أردت بهذا إلا الفتنة، وإنك والله طالما بغيت للإسلام شرا، لا حاجة لنا في نصيحتك. هذا الموقف من الإمام علي، إخماد الفتنة حفاظا على وحدة المجتمع الإسلامي، حفاظا على استمرار رسالة الإسلام، حفاظا على أن لا يقع في المجتمع الإسلامي احتراب يقضي عليه وهو حديث العهد. لاحظوا نصا آخر ما ذكره ابن أعثم في الفتوح الجزء الثاني صفحة 34 إلى صفحة 40، لما بلغ الخليفة عمر بن الخطاب ما يجري على الجبهة الشرقية مع الفرس، وصل إلى أخبار القتال في مدائن كسرى بين العراق وإيران، فجمع المهاجرين والأنصار وشاورهم في مسيره إلى العراق، أروح بنفسي أو أترك الأمور بيدي قادة الجيش؟ فأشاروا عليه بالذهاب وقالوا إن ذهابك يعطي الهيبة، يعطي الجيش هيبته، أنت خليفة المسلمين. فسأل الإمام علي عليه السلام قال ما تقول يا أبا الحسن، شنو رأيك أروح بنفسي أو أبقى في المدينة؟ فقال عليه السلام إنك إن صرت إلى العراق وكان مع القوم حرب واختلط الناس لم تأمن أن يقوم عدو من الأعداء ويرفع صوته ويقول قتل أمير المؤمنين فيضطرب أمر الناس ويفشلوا في حرب عدوهم ويظفر بهم العدو، ولكن أقم بالمدينة ووجه برجل يكفيك أمر العدو. هذا النص قريب من نص ورد في نهج البلاغة ذكره الشريف الرضي في نهج البلاغة عند خروجه إلى الروم. قال الإمام علي إلى الخليفة الثاني: إنك متى تسر إلى هذا العدو بنفسك فتلقهم فتنكب لا تكن للمسلمين كانفة دون أقصى بلادهم، وليس بعدك مرجع يرجعون إليه، فابعث رجلا مجربا واحفز معه أهل البلاء والنصيحة، فإن أظهر الله فذلك ما تحب، وإن تكن الأخرى كنت ردئا للناس ومثابة للمسلمين. يريد يقول له أنت ابقى في المدينة وخلي واحد مكانك، إن انتصر وهذا اللي أنت تريده، ما انتصر وحينئذ القائد ما زال موجود في المدينة، يعني الجيش سيحتفظ بقوته لأن قائده ما زال موجودا. أما لو ذهبت فانكسر الجيش وأنت معه لكان ذلك كسرة للمسلمين. ابق بالمدينة تكون ردئا للمسلمين ومثابة لهم. هذه المشورات مشاركة إيجابية من الإمام علي في الوضع وفي تلافي المحاذير وفي الحفاظ على الأهداف العليا للإسلام. لذلك ذكر السبط بن الجوزي صفحة 87 من التذكرة عن الخليفة الثاني: لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن. وذكر في العقد الفريد الجزء الرابع صفحة 97: ولست آخذ إلا بمشورة علي، فما عرفناه إلا محمود المشورة ميمون النقيبة. زين، انتهينا من المحور الأول، نجي إلى المحور الثاني. انتهينا من المحور الثاني، نجي إلى المحور الثالث. خاف الجماعة قالوا دارس دعوة، استونا قايلين المحور الثاني الحين. المحور الثالث: الإدارة العلوية في مواجهة الأزمات والفتن. هنا نذكر نقاط ثلاث. النقطة الأولى: ما هو دور المؤمن في مواجهة الفتنة؟ الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام رسم لنا الدور من خلال مرحلتين. المرحلة الأولى عند ظهور الفتنة، أي فتنة عندما تظهر، تظهر بأساليب براقة بوجوه خادعة، لذلك يغتر بها من لا يتأمل في الأمور، أي فتنة فكرية اجتماعية. لذلك دور المؤمن في هذه المرحلة، في مرحلة ظهور الفتنة، أن يبتعد تماما عن أطراف الفتنة وعن أدواتها. الإمام علي عليه السلام يقول: كن في الفتنة كابن اللبون، ولا تكن ظهرا فيركب ولا ضرعا فيحلب. لا تصير أنت مصدر وتأجج الفتنة، هذا معنى ضرع يحلب مصدر للفتنة، ولا تصير أنت أداة من أدوات الفتنة يحركوك متى ما أرادوا، هذا معنى ظهر فيركب. ولا تكن ظهرا فيركب ولا ضرعا فيحلب. أنت مثل ابن اللبون، هذا الفصيل الصغير اللي يمشي بين النياق ولا أحد يلتفت إليه. زين، المرحلة الثانية: إذا ظهر الحق وظهر الإمام العادل وكشف اللبس وكشف الزيف وأبان الحقائق، حينئذ ليس للإنسان أن يأخذ دور المتفرج، لأن الحق اتضح وتبين زيف الباطل وزيف الضلال، بل على الإنسان حينئذ أن يقف إلى جانب الحق. يقول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: أيها الناس لا تقتحموا ما استقبلتم من فور نار الفتنة، وأميطوا عن سننها وأخلوا قصد السبيل لها، فقد لعمري يهلك في لهبها المؤمن ويسلم فيها غير المسلم. إنما مثلي بينكم كمثل السراج في الظلمة يستضيء به من ولجها. نجي إلى النقطة الثانية. من أشد الفتن التي واجهها الإمام علي عليه السلام في عصره، عصر حكومته، فتنة الغلاة. مجموعة قالوا بأن علي إله، دام إله نص إله، النتيجة فيه صفات الألوهية. كيف تعامل الإمام علي مع هذه الفتنة؟ ربما تكبر تتسع لو تركها. ماذا صنع الإمام علي مع تيار الغلاة؟ يذكر الكليني في الكافي الجزء السابع صفحة 259، والصدوق في من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث صفحة 152، عن الصادقين أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: لما فرغ الإمام علي عليه السلام من أهل البصرة أتاه 70 رجلا من الزط، جماعة لهم لغة خاصة، فسلموا عليه وكلموه بلسانهم فرد عليهم بلسانهم، ثم قال: إني لست كما قلتم، أنا عبد لله مخلوق. فأبوا وقالوا: أنت هو، يعني أنت إله. فقال لهم: لئن لم تنتهوا وترجعوا عما قلتم وتتوبوا إلى الله لأقتلنكم. فأبوا أن يرجعوا ويتوبوا، فأمر بإحراقهم، أحرقهم. طبعا السيد العلامة المحقق سيد جعفر مرتضى العاملي في كتابه الصحيح من سيرة الإمام علي عليه السلام في الجزء 26 يتعرض لهذا الموضوع، موضوع الغلاة في زمن الإمام علي وكيف تعامل معهم، ويدفع كثير من الاعتراضات والإشكالات على هذه القصة التاريخية، يمكنكم أن ترجعوا إليه. الذي يعنينا في المقام ما هو؟ هل أن الغلاة فرقة ظهرت في زمن الإمام علي واختفت، أم أن الغلو يستجد ويتكرر بين فترة وأخرى في كل جيل وفي كل فترة؟ هنا أنقل لكم أعلام كلمات ثلاثة من أعلام الإمامية لتتعرفوا على الخطوط العريضة حول الغلو. الأول شيخ الصدوق في كتابه اعتقادات الصدوق صفحة 109 قال: اعتقادنا في الغلاة والمفوضة أنهم كفار بالله جل جلاله، وأنهم شر من اليهود والنصارى والمجوس ومن جميع أهل البدع والأهواء، وأنه ما صغر الله جل جلاله تصغيرهم شيء. قال الله عز وجل: لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. واعتقادنا، يعني وينه الغلو؟ واعتقادنا في النبي والأئمة أن بعضهم قتلوا بالسيف وبعضهم بالسم على وجه الحقيقة. يعني يريد أن يقول هناك فرقة عاصرها الصدوق في زمانه، ترى أن الأئمة رفعوا إلى السماء، إمام الحسين ما قتل، الملائكة رفعته إلى السماء، شبه لهم أنه قتل وما قتل. ويقول: لا، هؤلاء حصل قتلهم وسمهم على وجه الحقيقة، هذا الأمر حصل. زين. وروي عن زرارة أنه قال: قلت للصادق عليه السلام: إن رجلا من ولد عبد الله بن سبأ يقول بالتفويض. قال عليه السلام: وما التفويض؟ قال: إن الله تبارك وتعالى خلق محمدا وعليا صلوات الله عليهما وآلهما ففوض إليهما، فخلق ورزق وأمات وأحيا. خلق الرزق والموت والإحياء كل بمن؟ من الإمام علي والنبي. زين، فقال عليه السلام: كذب عدو الله، إذا انصرفت إليه فاتل عليه هذه الآية: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. نجي إلى العلم الثاني المفيد عليه الرحمة في كتابه تصحيح الاعتقاد صفحة 63، قال: الغلو تجاوز الحد، والغلاة من المتظاهرين بالإسلام، هم الذين نسبوا أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة من ذريته إلى الإلهية والنبوة، ووصفوهم من الفضل في الدين والدنيا إلى ما تجاوزوا فيه الحد وخرجوا عن القصد، وهم ضلال كفار. حكم أمير المؤمنين علي عليه السلام فيهم بالقتل والإحراق بالنار، والمفوضة، انتبه إلى هذه الكلمات، والمفوضة صنف من الغلاة، وقولهم الذي فارقوا به من سواهم من الغلاة اعترافهم بحدوث الأئمة وخلقهم وإضافة الخلق والرزق مع ذلك إليهم، ودعواهم أن الله تفرد بخلقهم خاصة وأنه فوض إليهم خلق العالم بما فيه وجميع الأفعال. يعني هؤلاء يقولون: الله خلق من؟ فقط خلق محمد وآل محمد، ما خلق غيرهم. محمد وآل محمد صلوات الله عليهم هم الذين خلقوا هذا الوجود بجميع ما فيه من الأفلاك والأملاك وبجميع الأفعال. هؤلاء هم المفوضة الذين قال عنهم المفيد في هذا الكتاب. وزاد المجلسي في كتاب البحار جزء 25 صفحة 336، زاد على هذه الكلمات: أو أنهم، يقصد الأئمة، يعلمون الغيب بغير وحي أو إلهام. يعني هذا غلو، دا تقول بدون وحي من الله، بدون إلهام من الله هم يعلمون الغيب. أو القول إن الأئمة أنبياء، أو القول بتناسخ أرواحهم بعضهم إلى بعض، أو القول بأن معرفتهم تغني عن جميع الطاعات. إذا عرفت الأئمة وواليتهم ماكو حاجة للصلاة أو الصوم أو فعل الواجبات أو ترك المحرمات. زين، والقول بكل منها كفر وإلحاد وخروج عن الدين. انتهينا من هذه النقطة الثانية، نجي إلى النقطة الثالثة والأخيرة. الفتنة التي حاربها الإمام علي منذ أن استلم الخلافة وحذر منها حتى فارق الدنيا هي فتنة بني أمية. قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: إن الفتنة إذا أقبلت شبهت، وإذا أدبرت نبهت، ينكرن مقبلات، يعرفن مدبرات، يحمن حوم الرياح، يصبن بلدا ويخطئن بلدا، ألا وإن أخوف الفتن عندي عليكم فتنة بني أمية، فإنها فتنة عمياء مظلمة، عم خطأها وخصت بليتها، وأصاب البلاء من أبصر فيها، وأخطأ البلاء من عمي عنها. الإمام علي أجهد نفسه في محاربة هذه الفتنة، وفي كشف زيفها وفي كشف باطلها وفي التنبيه على مشاريعها وخططها. ولذلك هو يعتبر نفسه فقأ عين الفتنة، يقول: وإني فقأت عين الفتنة ولم يكن ليجترئ عليها أحد غيري بعد أن ماج غيهبها واشتد كلبها. ربما أحد يقول ما فقع عين الفتنة، بقي بنو أمية وامتدوا في التاريخ والأحاديث والروايات. الإمام علي يقصد أنه أقام الحجة على كل المسلمين، لأنه أبان الحق وكشف الزيف وبين الأخطاء وبين موارد الضلال، فهو عندما أقام الحجة فقأ عين الفتنة. يقول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام وهو يشير إلى ذلك: ولكنني آسى أن يلي أمر هذه الأمة سفهاؤها وفجارها فيتخذوا مال الله دولا وعباده خولا والصالحين حربا والفاسقين حزبا، فإن منهم الذي قد شرب فيكم الحرام وجلد حدا في الإسلام، وإن منهم من لم يسلم حتى رضخت له على الإسلام الرضائخ. في بعد أصرح من هذا وبيان أوضح من هذا وحج أبلغ من ذلك؟ فلولا ذلك ما أكثرت تأليبكم وتأنيبكم وجمعكم وتحريضكم ولتركتكم إذ أبيتم ووليتم، ألا ترون إلى أطرافكم قد انتقصت، إلى آخر ما ذكره علي عليه السلام. ولقد تجلى واتضح ولاية السفهاء حينما تولى يزيد بن معاوية. عندما استلم يزيد بن معاوية السلطة فعل ما لم يفعله أحد، أباح المدينة 3 أيام، انتهكت حرمة مكة وحرمة الكعبة، ومن أعظم الجرائم إبادة ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله على أرض كربلاء. لم يبق من ذرية رسول الله إلا الإمام علي بن الحسين والحسن بن الحسن الحسن المثنى، وكان جريحا فأنقذه أخواله من بين القتلى، وإلا لم يبق من ذرية رسول الله من الذكور أحد أبادهم عن بكرة أبيهم. وجيك إلى الآن ناس يقول لك يزيد ما قتل الحسين، قتل عبيد الله بن زياد. طيب ما قتله، فلماذا لم يقتل قاتلي؟ طيب هو ما قتله بس هو بيد الحكم، وقد قتل ابن بنت رسول الله، فلماذا لم يقدم قاتليه من عبيد الله بن زياد وعمر بن سعد وغيرهم إلى القتل؟ ولماذا لم يأخذ بحقه وحق عائلته إذا كان هو لم يأمر بقتله ولا يرضى بذلك؟ أقام تلك الجريمة البشعة على أرض كربلاء، وبقيت تلك الأجساد على الثرى صرعى تسفي عليها الرمال والرياح، هذا عن يمينه وذاك عن شماله وذاك على حر وجهه، جسد بعد جسد في حر الرمال وحر الشمس. أقبل بنو أسد، طنبوا خيامهم، ذهب نساؤهم ليستقين الماء، وصلنا إلى المشرعة وجدنا جثة بطل عظيم على المشرعة. ما حال تلك الجثة؟ قطعت كفاه فضخ ظهره، مثل بجسده، وزعت عظامه، تحجبوا من هذه المثلة الشنيعة. قالوا إن صدق الظن فهذا بطل جاء يستقي الماء، فقتل على المشرع وقطعت كفاه لنذهب لنرى بعده. صعدوا على التلال، تلال كربلاء، وإذا الأجساد موزعة صرعى على الثرى مزملة بدمائها. صاروا يمشون بين الأجساد جسدا بعد آخر، جثة بعد أخرى، إلى أن وصلوا إلى جسد تظلله الطيور. أويل على الغريب، أويل على الغريب، إلى جسد تظلله الطيور وتشخب الدماء من صدره ومن أوصاله. نظروا إليه رأوه مقطعا إربا إربا. هي فعلا مقطع إربا إربا. قالوا إن صدق الظن فهذا جسد أبي عبد الله. سمعنا إحنا أن الحسين قتل، هذا هو، هذا هو جسده. ذهبوا إلى رجالهم، قوموا جهزوا جسد الحسين. قالوا لا نستطيع ذلك. قالوا أعطونا عمائمكم وأسيافكم ونحن نقوم بتجهيزه. أقبل الرجال والنساء حففنا بالجسد الشريف ينظرون إليه. بينما هم كذلك، وإذا بفارس على جواده. أقبل من ناحية الكوفة، قالوا ابتعدوا ابتعدوا عن الجسد، لعله من جماعة عبيد الله بن زياد وإنا لنخافهم. ابتعدوا عن الجسد. وصل الفارس، وش هالفارس؟ نزل من على الفارس منحني الله، يجر رجليه على التراب. وصل إليهم نحيفا ضعيفا. ما تصنعون هنا؟ قالوا جئنا لنتفرج على الأجساد. قال أصدقوني الكلام، ما جئتم للفرجة، لماذا جئتم؟ قالوا ألنا الأمان؟ قالوا بلى. قال بلى. قالوا جئنا نجهز الغريب أبا عبد الله. تدري انت، ترى هذا الغريب ابو علي، هذه جثته، هذا جسده. قال بلى بلى، وانا جئت معكم لاجهزه، لنبدا بالامصار ها واحدا بعد اخر. دفن عم العباس عند المشرعه، ودفن الامصار في تلك الحفيره، ثم اقبل الى الجسد الشريف. إيه تسمع الخبر إيش سوى؟ مد يده تحت الجسد يريد أن يرفعه، فتساقطت عظامه وتناثرت أوصاله وتبعثرت جناجن صدره. ليش تدري أنت؟ تدري أنت ها؟ الجمال قطع كفه، وبجدل قطع خنصره، والسهم المثلث وقع في قلبه، والشمير احتز راسه، وخيل الأعوجية داست على الصدر، فما بقي منه عضو سالم. قال يا بني أسد، أما عندكم بارية ألم بها الجسد العريان؟ جاءوا بالبارية، حصير من سعف النخل، وصار يجمع العظام عظما عظما. ركب عظام صدره، ركب عظام فخده، ركب الساقين على القدم، وصار يبحث، فأخرج خنصرا مقطوع، ثم أخرج كفا مفصولا ثم رأى بريقا تحت التراب. ما هذا البريق؟ وإذا هو السهم نابت في قلب الحسين. وحسينا أنزله إلى قبره، جلس على شفير القبر. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام على من غسله دمه والتراب كافوره، السلام على الجسم السريب والخد السليب. أبا حسين أبا حسين، أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنورك مشرقة. حنى ظهر على أبوه حسين، والله يعلم بحق، حنى ظهر على أبوه حسين والله يعلم بدال الكفن والتابوت لف بار يا وشا، ولم الجسد المطشار يا ويلي وجمع وصا، واحنا له في قبره وقلبه من شطر نص. لا قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع والكفين خلاها بقبره والجسد مجموع. سؤال، هذا الجسد وين الراس؟ راس على القناة مرفوع، اي والله لقضي بالبكاء ليلي ونهاري، والله لقضي بالبكاء ليلي ونهاري. غيرك ما شفنا يكفنونا في من عقب ما تبقى ثلاثة أيام عاري. يا هلالا لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا. يا الله بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين، ولا تحرمنا زيارة الحسين، وارزقنا في الآخرة شفاعة الحسين وقرب الحسين، وارزقنا خدمة الحسين دنيا وآخرة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم وفقنا والمؤسسين لما تحب وترضى، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين، واقض حوائجنا وحوائجهم يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل، وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.